موضوعنا هو التصور والتصديق والمحت في نهاية المحاضرة السابقة إلى أهمية موضوع التصور والتصديق، وتنبع هذه الأهمية أو تأتي هذه الأهمية من أن المعرف الذي هو أحد موضوعي علم المنطق كما مر في بيان هذا في موضوع علم المنطق هو تصور معلوم يوصلنا إلى تصور مجهول، وكذلك الحجة التي هي الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق تصديق معلوم يوصلنا إلى تصديق مجهول. فإذا بحوث علم المنطق تقوم على أساس من التصور ومن التصديق، من هنا لابد من معرفة التصور والتصديق. والمحت أيضا إلى أن من مؤلفي المنطق من يبدأ الباب التمهيدي أو باب المصطلحات المنطقية العامة ببحث موضوع التصور والتصديق لأهميتهما. وأخرت أو أخر الموضوع إلى هنا ليكون المدخل المباشر إلى موضوع التعريف وموضوع الاستدلال. الشيخ الرئيس ابن سينا يشير إلى أهمية موضوع التصور والتصديق، وكيف أن بحوث علم المنطق بأجمعها تقوم على هذين الموضوعين أو هذين الأساسين وهما التصور والتصديق. يقول: كل معرفة وعلم فإما تصور أو تصديق. يأتي هذا ونشير إلى أن العلم، طبعا هناك فرق بين العلم والمعرفة. العلم كما أظن في المحاضرة الأولى أشرت إلى هذا، العلم هو المعرفة المنظمة، العلم معرفة لكن معرفة منظمة. ولذا ابن سينا يفرق بينهما بذكر المعرفة وبذكر العلم. فكل معرفة لدى الإنسان هي إما تصور وإما تصديق. كل علم يعني مدركات التي يدركها الإنسان إما تصور أو تصديق. طبعا المراد من العلم هنا في هذا السياق عندما نقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ليس العلم الذي هو المعرفة المنظمة، وإنما مدركات الإنسان، ما يدركه الإنسان من معارف وأفكار، سواء كانت تلك المعارف والأفكار هي أجزاء من علوم أو ليست أجزاء من علوم. يقول: كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق، يعني لا يخلو الأمر من أن أي فكرة يحملها الإنسان هي إما أن تكون من نوع التصور أو من نوع التصديق. ثم يعرف التصور أو يبين أهمية التصور في الواقع. والتصور هو العلم الأول. يأتي التصور حنقسم إلى قسمين، تصور أو في الواقع ليس بتقسيم. التصور له إطلاقان: التصور المطلق والتصور الساذج. فيرأي المقصود من سينا هنا التصور الساذج الذي هو المعرف اللي يوصلنا إلى المعرف، معرفة المعرف. يقول: التصور هو العلم الأول ويكتسب بالحد. كيف نحصل على التصورات، التصورات المجهولة؟ قلنا احنا ننظم التصورات المعلومة، وهذه التصورات المعلومة بعد أن تنظم توصلنا إلى تصورات كانت مجهولة لدينا، وبواسطة هذه التصورات المعلومة أصبحت هذه التصورات المجهولة تصورات معلومة. يقول: ويكتسب بالحد، طبعا يقصد من الحد هنا التعريف الذي يشمل الحد والرسم، وما يجري مجراه، يعني وما يجري مجرى الحد ما يدخل في موضوع التصورات، مثل تصورنا ماهية الإنسان. نحن إذا أردنا أن نتصور ماهية الإنسان ندرك، هذا معنى صورنا، ندرك ماهية الإنسان، نعرف ماهية الإنسان، نعلم ما هو الإنسان، نقول الإنسان حيوان ناطق. حيوان، هذه من التصورات المعروفة لدينا، المعلومة لدينا. ناطق من التصورات المعلومة لدينا. نحن نظمنا الآن هذين التصورين، وعن طريقهما توصلنا إلى تصور جديد، وهو معرفة ماهية الإنسان، العلم بحقيقة الإنسان. والتصديق إنما يكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه. القياس والاستقراء والتمثيل تأتي في موضوع التصديقات، مثل تصديقنا بأن للكل مبدأ. طبعا هذا حكم، الحكم يحتاج إلى مقدمات، من هذه والمقدمات عادة تكون مقدمات تصديقية. هذه المقدمات التصديقية أو هذه المعلومات التصديقية متى نظمناها وفق قواعد القياس أو قواعد الاستقراء أو قواعد التمثيل، أتوصلنا إلى معلوم إلى تصديق جديد. فالحد والقياس، طبعا يقصد من الحد هنا التعريف، ويقصد من القياس الاستدلال، وإنما أخذ أهم ما في التعريف وهو الحد، وأهم ما في الإسلال هو القياس، كمثالين الموضوع. آلتان بهما يكتسب المعلومات التي تكون مجهولة فتصير معلومة بالروية. يعني يقول المعلومات التصورية الموجودة لدينا والمعلومات التصديقية الموجودة لدينا متى نظمت وفق قواعد المنطق توصلنا إلى تصورات كانت مجهولة وإلى تصديقات كانت مجهولة، فتصبح معلومة لدينا. التصور كما قلت له إطلاقان في المصطلح المنطقي، التصور المطلق والتصور الساذج. التصور المطلق هو الذي يراد في العلم، يراد في الإدراك، يراد في المعرفة، هذا يسمونه تصور مطلق. فالتصور المطلق هو العلم، ما نسميه بالعلم، ما نسميه بالمعرفة، ما نسميه بالإدراك، المدركات، هذه كلها نسميها تصور مطلق. فالتصور المطلق كمصطلح منطقي يراد به العلم، ويعرف هذا العلم الذي هو التصور المطلق بتعريفات، نستعرض هذه التعريفات هنا ثم ننتهي إلى النتيجة من بعد استعراض هذه التعريفات. الشيخ المظفر رحمه الله يعرف العلم أو التصور المطلق بحضور صورة الشيء عند العقل، حضور صورة الشيء عند العقل، يعني انطباع صورة الشيء في العقل، هذا هو العلم وهذا هو التصور المطلق. أي شيء من الأشياء سواء كان من الأعيان الخارجية أو ليس من الأعيان الخارجية له صورة موجودة في الذهن. عندما تحضر هذه الصورة الموجودة، له صورة موجودة في الذهن، هذه الصورة الموجودة في الذهن نسميها علم. الشيخ المظفر يقول حضور الصورة، حضور الصورة في الذهن في العقل نسميها علم. فأريد من العقل هنا الذهن، نسميها علم ونسميها تصور مطلق. صاحب الشمسية يعرف التصور المطلق حصول صورة الشيء في العقل، لا تبقى بين التعريفين إلا بكلمة حضور وحصول. هناك كلمة حضور، هناك كلمة حصول، طبعا لا فرق بينهما في هذا المجال هنا. يعني طبعا التعريف كله للعلم الحصولي، وأنا لا أريد أن أدخل الآن في موضوع علم حصولي أو علم حضوري. فيراد من كلمة حضور حصول، ويراد من كلمة حصول حضور. إذا أردنا أن نأتي بكلمة أخرى تعطي معنى الكلمتين حضور وحصول، نقول انطباع، انطباع صورة الشيء عند العقل أو صورة الشيء في الذهن، سواء كان ذلك الشيء من الأعيان الخارجية أو ليس من الأعيان الخارجية، يعني سواء كان من الماديات أو كان من المعنويات. صاحب الحاشية يعرف التصور المطلق أو العلم الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هنا في فرق بين حضور الصورة، حصول الصورة، انطباع الصورة أو الصورة الحاصلة. هناك العلم في التعريفين السابقين هو نفس الحضور نفس الحصول، لكن في التعريف الثالث نفس الصورة هي العلم. في فرق بين التعريفين. بعض المناطق ذهبوا إلى أن العلم مستغن عن التعريف. لماذا؟ لأنه مفهوم ومعروف لدى كل الناس، فالشيء المفهوم والمعروف لا يحتاج إلى تعريف. مناطق آخرون ذهبوا إلى أن العلم لا يمكن أن يعرف. لماذا؟ يقولون لبداهة تصوره، لوضوح تصوره، توضيح الواضحات، يقولون من المشكلات. إذ شيء إذا كان واضح ووضوح جلي لا يمكن أن يوضح أكثر مما هو واضح. فيقول هذا يعني القائل أن العلم مثل الوجود، كيف نحن لا نستطيع الآن أن نعرف الوجود لكن نفهم الوجود، مثل الجوع مثل العطش، نحن نفهم الجوع لأننا نحس الجوع، نفهم العطش لأننا نحس العطش، لكن لا نستطيع أن نعرف الجوع ونعرف العطش تعريفا يوضح حقيقة الجوع أو حقيقة العطش. كذلك يقول العلم لأنه من البديهيات والواضحات الجلية جدا التي لا يمكن توضيحها، فمن هنا يقول لا يحتاج إلى تعريف. هذه يعني أهم التعريفات المذكورة للعلم أو للتصور في عند المناطق أو في علم المنطق. الآن حاول أن نتعرف على تعريف العلم في اللغة، يعني في المعجم اللغوي. في المعجم اللغوي هناك تعريف يقول إدراك الشيء بحقيقته أو بوجه ما. إدراك الشيء بحقيقته أو بشكل من الأشكال هو هذا العلم. يعني إحنا عندما ندرك حقيقة ذلك الشيء، إدراكنا لحقيقة ذلك الشيء هو العلم. سواء أدركنا الحقيقة إدراكا كاملا أو بشكل من الأشكال بوجه من وجوهها، هذا نسميه علم. لعله هذا التعريف اللغوي هو أقرب لطبيعة الموضوع. ممكن أن نقول أكثر من هذا، يعني ممكن أن نقول أن العلم هو الفكرة. يعني بدل أن نعبر حضور صورة الشيء أو حصول صورة الشيء أو الصورة الحاصلة، إنما نقول فكرة، لأنه بعض الأشياء قد نتصورها تكون لها صورة في أذهاننا، يعني تحصر لها صورة في أذهاننا أو تحصل لها صورة في أذهاننا أو لها صورة حاصلة في أذهاننا، لكن هذه الصورة موهومة. هذه الصورة موهومة، إذا كانت موهومة لا تعبر عن حقيقة ذلك الشيء. لكن لو قلنا أن العلم هو الفكرة، الفكرة الموجودة في أذهاننا لذلك الشيء، الفكرة ممكن أن تعبر عن حقيقة ذلك الشيء ولو بوجه من الوجوه. فنحن نستطيع أن نتخلص مما قد يلاحظ على هذه التعريفات بأن نقول العلم هو الفكرة، الأفكار الموجودة في أذهاننا التي ندرك بها حقائق الأشياء ولو بوجه من الوجوه، هذه الأفكار هي العلم. فإذا العلم هو الفكرة الموجودة في ذهننا. هذا العلم قلنا قد يطلق عليه في المنطق بالتصور المطلق، في مقابل إطلاق ثاني للتصور هو التصور الساذج. كلمة الساذج تعني البسيط الذي لم يركب معه شيء أو لم يقيد بقيد أو لم يستتبع بشيء، أو كما نقول بلغتنا العامية السادة. الشيء السادة يعني الخالي. فالتصور الساذج هنا يعني الذي الإدراك المجرد من الحكم، خالي من الحكم، إدراك فقط، فكرة موجودة في ذهننا فقط لم تستتبع تلك الفكرة بحكم. يعني هذا التصور الساذج يعرف الإدراك المجرد من الحكم، الخالي من الحكم، لم يتبع بحكم. الآن نأخذ مثال، الآن ونحن في لندن نأخذ مثال ساعة بيجمن الشهيرة. الآن واحد يمشي في الشارع ويرى هذه البناء الساعة هيكل الساعة الموجود أمامه، تنطبع صورة الساعة في ذهنه. هذه الصورة المنطبعة في الذهن هي تصورنا لهذه الساعة. شخص ما قدر إلى أن يزور لندن، لكن قرأ عن ساعة بيجمن في كتاب من الكتب، أو سمع حديث عن من أحد الأشخاص عن بيجمن، حمل صورة هو هكذا اختلق صورة لهذه الساعة وحملها في ذهنه. هذه الصورة اللي اختلقها من قراءته مثلا عن بيجمن أو سماعي شيء عن بيجمن، هذه الصورة اللي اختلقها في ذهنه تكون هي التصور الساذج لهذا الشيء. فبتعبير آخر نقول التصور الساذج هو الإدراك المجرد أو الفكرة المجردة التي لم تتبع بحكم. مثلا الجوع، إنسان يحس بالجوع يحمل فكرة. طبعا صورة ما نستطيع نعبر هنا بالصورة كما قلت، أن الصورة تكون مختلقة هنا موهومة، فيحمل فكرة عن الجوع. هذه الفكرة هي الإدراك، هي التصور، هي العلم. لأول مرة إنسان لأول مرة يحس بألم، يحمل فكرة للألم. هذه الفكرة التي يحملها في ذهنه هي التصور، يعني هذا إدراكه للألم. والفكرة التي يحملها في ذهنه للألم، هذه الفكرة التي يحملها في ذهنه للألم والتي لم تتبع بتصديق بحكم نسميها تصور ساذج. فإذا التصور الساذج أو التصور اللي هو موضوعنا الآن، لأنه نحن في هذا الموضوع ندرس التصور والتصديق، ونريد من التصور هنا التصور الساذج الذي هو قسم للعلم. هناك التصور الذي يساوي العلم، فيكون التصور المطلق يساوي العلم، فيكون مقسما ينقسم إلى التصور الساذج والتصديق. والتصور الساذج يكون قسما من ذلك التصور المطلق، قسما من العلم الذي ندرسه هنا والذي نريده ونقول هو المعرف هو التصور الساذج. وطبعا بعد هذا لا نستعمل كلمة ساذج، حنقول التصور والتصديق. فعندما نقول التصور من دون أن نقيد التصور بكلمة مطلق أو كلمة ساذج، نريد التصور هذا. يعني الآن قلنا هذا التصور المطلق الذي يساوي العلم يكون مقسما ينقسم إلى هذين القسمين: التصديق والتصور الساذج. فالتصور الساذج في الواقع قسم للتصور المطلق، لكن هنا عندما نقول التصور والتصديق لا نريد التصور المطلق، نريد التصور الساذج. فإذا إذا استعملنا كلمة تصور غير مقيدة بمطلق أو ساذج، نريد منها التصور الساذج. فعندما نقول التصور والتصديق هنا في موضوعنا، نريد بالتصور هنا هذا التصور الذي هو قسم للعلم وقسيم للتصديق. طبعا قلنا احنا ان التصور الساذج او التصور هو الادراك الذي لم يتبع بحكم. يأتي فيما بعد تعريف الحكم يعني عن قريب، لا نستعجل حتى هذا. هنا عبارة للقطب الرازي يقول التصور، إشارة إلى إطلاق التصور، استعمال التصور عند المناطق بإصطلاحين: التصور المطلق هذا اللي قلناه والتصور الساذج. يريد أن يشير إلى هذا الذي أوضحناه. يقول التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق وهو التصور الساذج. هنا أعني التصور الساذج، وقلنا ساذج معناه سادة يعني بسيط، لم يركب معه شيء آخر أو لم يلحق بشيء آخر أو خالي من شيء آخر، وهو الحكم طبعا، يعني خالي من الحكم، لم يلحق بالحكم، لم يتبع بالحكم. كذلك يطلق، هذا إشارة إلى الإطلاق الثاني للتصور، على ما يرادف العلم. يعني يريد به التصور المطلق الذي يرادف العلم، ويعم هذا التصور المطلق التصديق، وهو ويعم التصديق وهو مطلق التصور هذا، يعني يشمل التصديق ويشمل التصور الساذج، ونسميه مطلق التصور أو التصور المطلق. إلى هنا نكون قد انتهينا من تعريف التصور أو معرفة معنى التصور. الآن في يعني لغة الحوار الاجتماعية نقول أتصور هذا، أتصور يعني أدرك، أجعل صورة في ذهني لهذا الشيء. هذا يعطي أيضا قريب من المعنى الذي نريده هنا. وقلنا ممكن أن نختصر نقول التصور هو الفكرة عن الشيء الذي لم تستتبع بحكم. التصديق اختلفوا في تعريفه، وسبب الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في حقيقة هل التصديق بسيط أو مركب. هذا أول خلاف يقع في موضوع أو يواجهنا في موضوع التصديق، هو هل التصديق معنى بسيط أو معنى مركب. الحكماء، طبعا كلمة الحكماء تستعمل في حوار المناطق وحوار الفلاسفة، يراد بالحكماء الفلاسفة القدامى. أما نقول الحكماء يعني الفلاسفة القدامى، ومن يتبع الفلاسفة القدامى في المنهج والدراسة. عرفوا التصديق، ذهبوا إلى أن التصديق معنى بسيط وليس مركبا، ومن هنا عرفوه بالاعتقاد بالنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. تقدم قلنا أن المنطقي يدرس المركب التام الخبري، أو ما نسميه بالنحو بالجملة الخبرية. وقلنا هذه الجملة تتألف من ثلاثة عناصر: المحكوم،
عليه والمحكوم به والنسبة. هذه الجملة أو القضية تتألف من هذه العناصر الثلاث. قلنا احنا في اللغة العربية الجملة ثنائية، ونفس الربط هو الإسناد، لكن في الجمل غير العربية أو في اللغة غير العربية الجملة ثلاثية، وهناك لفظ يشير إلى النسبة. الآن لا يعنينا هذا، الجملة قد تكون مثبتة وقد تكون منفية. مثبتة ومنفية مصطلحان نحويان، يقابلهما في المنطق موجبة وسالبة، إثبات حتى يتضح الموضوع أكثر لأنه حيسيرنا إلى آخر دراستنا في المنطق، إثبات ونفي، هذان مصطلحان نحويان يقابلهما في المنطق إيجاب وسلب. الآن لو عندنا جملة، سواء كانت هذه الجملة مثبتة أو منفية، مثل ما مثلنا سابقا، ممكن أن نمثل الآن، نقول الكتاب مفيد، هذه جملة خبرية مثبتة، أو نقول قضية خبرية موجبة. يعني إذا أردنا أن نعبر تعبير نحوي نقول جملة خبرية مثبتة، إذا أردنا أن نعبر تعبير منطقي نقول قضية خبرية موجبة. هذا التعبير العام. ممكن أقول الكتاب، ليس الكتاب، استعمل أداة النفي هنا، ليس الكتاب كبيرا، هذه الجملة هنا موجبة أو مثبتة، هذه الجملة منفية أو سالبة. هذه الجملة فيها نسبة، نسبة الإفادة إلى الكتاب. هذه الجملة أيضا فيها نسبة، لكن نسبة هنا منفية، نسبة الكبر إلى الكتاب، هنا مثبتة منفية وهنا مثبتة. أنا قد الشيء الذي أريد أن أوضحه هنا يرتبط بتعريف التصديق. الحكماء الذين ذهبوا إلى أن التصديق معنى بسيط، لما نقول معنى بسيط يعني معنى واحد غير مركب من عدة أشياء، معنى واحد. معنى ما واحد ما هو؟ قالوا هو الاعتقاد. التصديق هو الاعتقاد، اعتقاد أو الإذعان مثلا، اعتقاد بأي شيء. قالوا الاعتقاد بالنسبة، الاعتقاد بالنسبة، يعني لا بالمحكوم عليه ولا بالمحكوم به، وإنما بنسبة المحكوم به إلى المحكوم عليه. الاعتقاد بهذه النسبة، طبعا عادة ما يقول النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، ليوضحوا أن المنطق يبحث في القضايا الخبرية في الجمل الخبرية وليس في الجمل الإنشائية، وتقدم هذا وتقدم أن أشرنا إلى هذا. ففي رأي الحكماء أو الفلاسفة القدامى التصديق هو الاعتقاد. طبعا الاعتقاد هنا معنى واحد، فإذن هو بسيط، التصديق هنا حيكون بسيط. اعتقاد بأي شيء، طبعا الاعتقاد لابد له من متعلق يتعلق به، يعني لابد أن هناك شيء أعتقد به حتى يقال اعتقاد. ما هو الشيء الذي أعتقد به هنا حتى يكون تصديق في رأي هؤلاء؟ قالوا الاعتقاد بالنسبة الخبرية، بالنسبة الموجودة في الجملة الخبرية، النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول أو بين المحكوم عليه والمحكوم به أو بين المسند والمسند إليه، الاعتقاد بهذه النسبة نسميه تصديقا، هذا الذي ذهبوا إليه. من هؤلاء هنأخذ طبعا ما يشير إلى هذا، من هؤلاء السعد التفتزاني صاحب متن التهذيب، والذي أشرنا إلى حاشية ملا عبد الله التي هي الشرح له كمرجع من المراجع التي نرجع إليها في دراستنا. يقول: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق. أن هو هذه العبارة جاءت في صدد تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. يقول: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. فهو يقسم العلم إلى قسمين، وفي الوقت نفسه يعرف التصديق فيقول: إن كان إذعانا للنسبة. إذعان هنا معنى اعتقاد، يعني إذا كان العلم هو اعتقاد بالنسبة فهو تصديق. لو أردنا أن نستخرج أو نستخلص التعريف من عبارته هذه، نقول: التصديق هو الإذعان بالنسبة، هو الاعتقاد بالنسبة، وهذا ما ذهب إليه الحكماء. الفخر الرازي ذهب إلى أن التصديق معنى مركب، ويأتي هذا في المحاضرة الآتية. والحمد لله رب العالمين. يا مولانا يا الله يا